بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا حلولا ستة لمشكلة المقدمات المفوتة. كان الحل الأول قائما على أساس الإيمان بفكرة الواجب المعلق، وكان الحل الثاني قائما على أساس الإيمان بالشرط المتأخر، وكان الحل الثالث قائما على أساس الالتزام بالوجوب بمقدار وجوب أن هذا الوجوب قبل الزمان المطلوب بمقدار سد بعض أبواب العدم، لا جميع أبواب العدم، بالنحو الذي شرحنا ذلك. والحل الرابع كان عبارة عن الالتزام بتفريق بين وجود الإرادة وموجود الإرادة، أن الإرادة لها وجود، إرادة التي تكون خلف الوجوب لها وجود ولها موجود، فوجودها حاصل من قبل، لكن موجودها ما يحصل إلا عند تحقق الزمان. فهذا الوجود أو الفعلية تحصل والإطلاق يتأخر. على فرق بين نظرية أظن المحقق العراقي والنائي، فأحدهما يفرق بين الوجود والموجود، والآخر يفرق بين الفعلية والإطلاق. فيقال في هذا الجواب الرابع بأنه هذا الوجوب بالمقدار الذي يحصل من قبل وهو الوجود دون الموجود، أو هو الفعلية دون الإطلاق، هذا المقدار يكفي للتحريك نحو المقدمة المفوتة، وإن كان لا يحرك نحو ذي المقدمة ولكن يحرك نحو المقدمة. وأوردنا على هذا الجواب الرابع بأنه إذا كان لا يحرك، لا ليس له صلاحية التحريك، اقتضاء التحريك ما إليه، مو أنه أكو مانع، لم مقتضى التحريك ماكو، لأنه وجود بلا موجود أو فعلية بلا أطلاق، فإذن لا يحرك نحو ذي المقدمة، فكيف يمكنه أن يحرك نحو المقدمة؟ فبالأولاد مفروض أن لا يحرك نحو المقدمة. إذن هذا الحل الرابع باطل. نركز النظر على باقي الحلول التي قلنا بأنها كل واحد منها بحسب شروطه لو توفرت سيصح بحسب مباني الأصحاب. والحل الخامس كان عبارة عن الالتزام بفعلية الملاك والإرادة قبل الزمان المطلوب، أن وجوب الصوم مثلا غدا هذا الوجوب، بل خطابه وجعله اعتباري للحكم يتأخر إلى زمان الصبح، صباحا يتوجه الخطاب، ولكن الملاك والإرادة لهذا الحكم موجودان من الليل، وكون الملاك والإرادة موجودين من الليل يكفي للتحريك نحو مقدمة هذا الصوم، فيما إذا كان له مقدمة مفوتة مثل الغسل للإنسان المجنب ولا يمكنه أن يغتسل بعد طلوع الفجر، لأنه هذا معنى أنه يبدأ الصوم بدون غسل، فلا بد عليه أن يغتسل من قبل، فهذه مقدمة مفوتة. هذا الجواب الخامس كان يقول بأنه الملاك والإرادة فعليان متحققان من قبل، وهما اللذان يحركان نحو تحصيل المقدمة، مقدمة المفوتة، وإنما لا يحركان نحو نفس الواجب ذي المقدمة لوجود مانع كالعاجز وعدم القدرة. الحل السادس كان عبارة عن أنه لو سلمنا أنه حتى الملاك والإرادة غير حاصلين من الليل، ولكن عند الصباح عندما يحصل الملاك والإرادة والحكم الاعتباري أيضا يتوجه إلى المكلف، ولكن القدرة الحاصلة في زمانه المستقبلي وهو طلوع الفجر، هذه القدرة نفترضها من نوع القدرة العقلية لا من نوع القدرة الشرعية. بلحظة زماني مو بلحظة زمان السابق، بلحظة نفس زمان الصباح، بمعنى أنه لو ترك المقدمة وبالتالي عجز عن تحصيل واجبه في وقته، هل يفوته الملاك أو لا ملاك حتى يفوته؟ حتى يفوته نقول يفوته الملاك، نقول ويسمى القدرة حينئذ من القدرة العقلية، وهي القدرة التي دخالتها فيها في الحكم عقليا وليس شرعيا. من الناحية الشرعية المولى بود أن يأمر حتى للإنسان العاجز، لولا المانع العقلي لجعل الحكم شاملا للقادر والعاجز معا، ولكن إنما لم يوجه الخطاب إلى الإنسان العاجز لسبب استحالة توجه الخطاب إلى العاجز، لا لسبب أنه لا ملاك في شأنه. إذن فهذه القدرة غير دخيلة في الملاك والإرادة، إنما هي دخيلة في الحكم، في الحكم الاعتباري في توجه الخطاب. والملاك والإرادة موجودان حتى بشأن العاجز في وقته عند طلوع الفجر، وعليه يقال بأنه هذا يكفي للزوم تحصيل المقدمة المفوتة. كيف؟ لو عرفنا أمرين أو مقدمتين بمجموعهما يؤديان إلى ضرورة تحصيل المقدمة المفوتة. الأمر الأول أو قل المقدمة الأولى هي أنه لو ترك المقدمة لكان هذا تفويتا اختياريا، تفويتا عمديا للملاك، وذلك لأنه إذا كانت القدرة قدرة عقلية فهذا يعني أن الملاك يشمل العالم، يشمل القادر والعاجز، فهو لو لم يؤدل مقدمة فقد عجز نفسه، وإن كان هذا التعجيز قبل فعلية الحكم وقبل فعلية الملاك أيضا، ولكن الملاك في وقته القادم يفوت، الملاك في وقته في زمانه القادم موجود شامل العالم والعاجز، فإذا لم يحقق المقدمة راح يعجز، وإذا عجز رغم كون الملاك يشمله يشمل العاجز فبعد ما يقدر يؤدي فراح يفوت الملاك. فتركه للمقدمة تفويت اختياري للملاك لأنه قادر على تحصيل المقدمة من قبل، ما دام هو قادر على تحصيل المقدمة من قبل فلو لم يحصل المقدمة فهذا اضطرار بالاختيار، يعني عجز نفسه باختيار منه، فهذا نوع من الاضطرار بالاختيار مما قالوا بأنه لا ينافي الاختيار، هذا يعتبر مختارا. فتركه للمقدمة المفوتة تفويت اختياري لملاك الحكم، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن التفويت الاختياري لملاك الحكم قبيح كالتفويت الاختياري للحكم الموجه خطابه إليه. هنا الخطاب ما موجه لأنه يعجز والخطاب يسقط عنه بالعجز، ولكن هذا تفويت اختياري للملاك، فكما أن التفويت الاختياري للحكم قبيح عقلا، التفويت الاختياري للملاك أيضا قبيح عقلا، ما دام المولى قد تصدى لإبراز هذا الملاك بقدر المستطاع، لأنه هنا التكليف لا يأتي من قبل، ماكو من قبل ما عنده تكليف، التكليف غدا، وغدا إذا عجز حتى التكليف بعد يسقط، فالمولى لم يجعل التكليف شاملا له لا من قبل ولا عند بلوغ الزمان لو لو لو, لو ترك المقدمة المفوتة. فالتكليف ما راح يجي حتى يكون هذا التكليف مبرزا للملاك، ولكن المولى يعني ماذا يستطيع، ماذا يعمل في هيك حالة؟ لا يقدر يوجه الخطاب إليه من الليل، لأنه من الليل لا لا, لا ملاك ولا إرادة، ولا يقدر يوجه الخطاب إليه نهارا على فرض تركه للمقدمة المفوتة، لأنه يعجز، وخطابه العاجز قلنا مستحيل. فالتكليف ما رح يوجه إلى المكلف، ولكن هذا التكليف الذي على تقديره أن يحقق المقدمة المفوتة فالخطاب يشمله، وأنه لو لم يحقق المقدمة المفوتة لترك واجبه، فيجب عليه أن يحقق. أبرز هذا المعنى بقدر استطاعته، بقدر إمكانية المولى، أبرز أنه أن هذا الرجل لابد عليه أن يغتسل حتى يصوم صوما، أو قال لو يجب عليك أن تصوم صوما مع الغسل. يعني شنو يجب عليك أن تغتسل صوما مع الغسل؟ يعني أنه إذا ما تقدر نفس الحين قبل الصباح لازم تغتسل. فهذا المقدار أبرزه المولى، هذا المقدار هو غاية ما يستطيع أن يبرز كون تركه للمقدمة مفوتا للملاك، وأن هذا الملاك مطلوبا سيفوت. فبقدر إمكانيته قد أبرز ذلك، ما دام أبرز الحاجة إلى هذه المقدمة بهذا النحو، فالتفويت الاختياري لهذا الملاك سيكون قبيحا عقلا. إذا ضممنا هاتين المقدمتين، يعني أولا أن هذا تفويت، أن تركه للمقدمة المفوتة تفويت اختياري للملاك، وثانيا أن هذا التفويت الاختياري للملاك قبيح عقلا، لأن المولى قد تصدى لإبراز هذا الملاك بقدر ما يمكنه من الإبراز. إذا فتركه للاختياري، هذا التفويت الاختياري لهذا الملاك سيكون قبيحا عقلا. النتيجة لا بد من أن يتحرك نحو تحصيل هذه المقدمة المفوتة حتى لا يرتكب القبح العقلي. هذا هو الجواب السادس. هذا الجواب السادس يبدو أنه يعني أقل محذورا من كل الأجوبة والحلول السابقة، لا يبتلي بمشاكل الواجب المعلق، ولا يبتلي بمشاكل الشرط المتأخر، ولا يبتلي بمشاكل بل شنو كان الحل الثالث، سد بعض أبواب العدم. هذا بعد لا، ما بيسد بعض أبواب العدم، هذا رأسا بعد الحكم بالليل ماكو صباح أكو، ولكن الملاك سيفوت في وقته القادم، هم سيفوت مو من قبل. ولا يبتلي بالتفريق بين الوجود والموجود أو الفعلية والإطلاق، ولا ضرورة أن نبني على أن ملاكه كان متحققا من قبل. لا، حتى إذا ملاك ما متحقق من قبل، الملاك صباحا يتصف بالملاك، ولكن بما أن القدرة قدرة عقلية لا شرعية، فهذا يكفي لحكم العقل بضرورة تحصيل المقدمة المفوتة. هذا الجواب السادس اختاره المرزي النائيني رضوان الله تعالى عليه والسيد الخوئي حسب نقل أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ولكن على فرق بينهما، على فرق بينهما بلحاظ توجه وجوب شرعي إلى المقدمة المفوتة. إحنا بعدنا ما داخلين في بحث الوجوب الشرعي للمقدمة، أنه الوجوب الشرعي للمقدمة هل يستلزم عقلا وجوبا شرعيا آخر للمقدمة أو لا. بحث مقدمة الواجب المعروف، البحث المعروف لمقدمة الواجب، احنا بعدنا ما طبينا وما دخلنا في البحث المعروف لمقدمة الواجب، لأن البحث المعروف لمقدمة الواجب هو البحث عن وجود تلازما عقليا بين وجوبين شرعيين، مو الضرورة العقلية لتحصيل المقدمة، لا، وإنما أنه إذا وجب شرعا هل يستلزم أن يجب مقدمة، أن تجب مقدمته أيضا شرعا أو لا. هذا هو البحث المعروف في مقدمة الواجب. هذا إحنا بعدنا ما بحثي أنه هل يوجد تلازم عقلي بين الوجوب الشرعي لذي المقدمة والوجوب شرعي آخر يتوجه إلى المقدمة، هل يوجد تلازم عقلي بينهما حتى نستكشف بهذا التلازم بينهما، نستكشف إذا ثبت وجوب ذي المقدمة نستكشف وجوب آخر شرعي للمقدمة، فليكون استكشاف عقلي، الوجوب شرعي ولكن استكشافه بالتلازم العقلي، نستكشف وجوب المقدمة بالتلازم العقلي بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة. هذا البحث بعدنا ما داخلين به، ولكن هنا مؤقتا نقول بأنه لو تمت هذه النظرية، لو تمت نظرية القول بأن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، فهل أن هذا الجواب السادس يكفي لتطبيق هذه النظرية على المقدمة المفوتة؟ يعني كما أن الوجوب يسري من المقدمة إلى ذي المقدمة عند القائلين بالتلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته في المقدمات الإعجالية غير المفوتة، بل هل أن هذا يسري حتى على المقدمة المفوتة في ضوء هذا الجواب السادس أو لا؟ فالمرزى النائيني رضوان الله تعالى عليه قال نعم، لا فرق بين المقدمة المفوتة والمقدمة غير المفوتة في داخل الوقت، الوضوء في داخل الوقت، فبعد مو مقدمة مفوتة، مقدمة في داخل الوقت، في داخل الزمان مو قبل الزمان، تحصيل الطهارة، تحصيل الوضوء لأجل أن يؤدي صلاة مع طهارة، صلاة مقترنة بالطهارة لابد وأن يتوضأ. وهذا قالوا من القائلون بالوجوب المقدمي قالوا بأنه من وجوب الصلاة متطهرا نستكشف وجوبا آخر على المقدمة وهو تحصيل الطهارة، تحصيل الوضوء. قال المرزى النائيني لا فرق بين المقدمة غير المفوتة وبين المقدمة المفوتة من قبيل هذا مثال الغسل قبل صلاة الصبح، قبل بالصوم صباحا، فقال بأنه نستكشف وجوبا شرعيا بناء على نظرية التلازم، نستكشف وجوبا شرعيا لتحصيل المقدمات المفوتة، وكذلك قطع المسافة بالنسبة إلى الحج أو الأمثلة الأخرى للمقدمات المفوتة. قال المرزى النائيني بأننا نستكشف الوجوب الشرعي للمقدمة، ولكن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ناقش في ذلك رغم أن النتيجة يقبلها بأنه لا بد من تحصيل المقدمة المفوتة، ولكن يقول وجوب شرعي من استكشف، يعني مشكلة المقدمات المفوتة انحلت بهذا الجواب السادس، هذا الجواب السادس هم يقبل بالمرز النائيني وهم يقبل بالسيد الخوئي، ولكن المرز النائيني يقول بأنه نستكشف الوجوب الشرعي للمقدمة المفوتة، ولكن السيد الخوئي يقول لا، من استكشف الوجوب الشرعي للمقدمة المفوتة، وإنما ضرورة تحصيل المقدمة المفوتة عقلان وجوب شرعي من استكشف. لماذا؟ يقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أنه وجوب مقدمة الواجب مبتني على قاعدة عقلية يعبرون عنها بقاعدة كلما حكم به العقل حكم به الشرع، يعني كلما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته، أو كلما حكم العقل بحسنه بالدرجة العالية من الحسن بدرجة يكفي للإلزام، حكم العقل بوجوبه، كلما حكم عفوا حكم الشرع بوجوبه. أكو تلازم بين حكم العقل بالحسن والقبح وحكم الشرع بالوجوب والحرمة. فعلى هذا الأساس يقال بأنه إذا حكم العقل بلزوم تحصيل المقدمة عقلا يستلزم أن الشارع أيضا أو يوجبه شرعا، يوجب تحصيل المقدمة شرعا، من باب التلازم بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع. ولكن هذه القاعدة، قاعدة كلما حكم به العقل حكم به الشرع، هذه القاعدة إنما تجري في الأحكام العقلية التي هي قبل مرحلة الحكم الشرعي، لا في الأحكام العقلية التي هي في طول الحكم الشرعي. كيف؟ يقول أن الأحكام العقلية بعضها مستقلة تماما عن الحكم الشرعي، من قبيل قبح الكذب. قبح الكذب مستقل تماما عن، حتى لو غضضنا النظر عن الحرمة الشرعية، حتى إذا ماكو فد مولى مثلا أن ينهانا عن الكذب، العقل ينهانا، العقل ينهانا عن الكذب، فأكو حكم عقلي بالكذب، أو أي حكم عقليا من هذا القبيل الذي هو مستقل عن حكم الشارع، تجري عليه قاعدة أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. العقل يحكم بقبح الكذب، إذن يستلزم بناء على هذه القاعدة يستلزم أن الشارع يأمر أن ينهى أو يحرم الكذب. وهكذا مثلا العادل يأمر العاقل بالعادل، إذن لابد للشارع أيضا أن يأمر بالعادل، أن يوجب العادل وجوبا شرعيا، إلى غير ذلك. فالأحكام العقلية التي هي ثابتة عقلا في عرض الأحكام الشرعية أو قبل الأحكام الشرعية، لا في طول الأحكام الشرعية، هذه الأحكام العقلية يجري فيها قاعدة، تجري فيها قاعدة أنه كلما حكم به العقل حكم بها الشرع، عند القائلين بهذه القاعدة. طبعا هذه القاعدة هم أيضا محل خلاف بين الأصحاب فيه، إن شاء الله سنبحث عنه. وأما النوع الآخر من الأحكام العقلية، وهي الأحكام العقلية التي هي في طول الحكم الشرعي، كقبح المعصية. قبح المعصية، المعصية شلون يصير معصية؟ بمخالفة الحكم الشرعي يصير معصية، لازم أكو في الحكم الشرعي يصل إلى المكلف، والمكلف يترك امتثاله ذلك الحكم الشرعي حتى يصير معصية. عندئذ هذه المعصية العقل يحكم بقبحها. قبح المعصية إذن حكم عقلي في طول الحكم الشرعي، لولا الحكم الشرعي ليس معصية حتى يحكم العقل بقبحها. قبح المعصية من نوع الأحكام العقلية التي هي في طول الحكم الشرعي، مثل هذه الأحكام العقلية يقول لا يجري فيها قاعدة كلما حكم بها العقل حكم بها الشرع، لأنه مثلا ما فائدة أن يحكم المولى فد حكما آخر بحرمة المعصية، وهذا هم أصلا قد يؤدي إلى تسلسل، هذا هم يترتب عليه معصية ثانية، هم يجي الحكم شرعي آخر، ذاك الحكم الشرعي الآخر هم يترتب عليه معصية، هم وهكذا. فهذا إما لاستلزام التسلسل أو لاستلزام اللغوية، يقول بأنه أصلا من اللغو، شنو فائدة ما دام أن الشارع أمر بذلك الحكم الذي عصاه المكلف فحصل على قبح، هذا يكفي للمحركية لتنجيز ذلك الحكم، هذا القبح يكفي لتنجيز ذلك الحكم الشرعي، ذاك الحكم الشرعي تنجز، بعد فتح حكم شرعي ثاني يجي يحرم المعصية ما له معنى، ما له تأثير. إذن فهذا القسم من الأحكام العقلية، وهي الأحكام العقلية التي تكون في طول الحكم الشرعي، لا تنطبق عليها قاعدة أنه كلما حكم به العقل حكم به الشرع. فيقول فيما نحن فيه قبح ترك المقدمة المفوتة يكون في طول الحكم الشرعي، يكون من القسم الثاني لا من القسم الأول، لأنه المولى أمر بذي المقدمة والعاقل حكم بأنه ما دام أن ذي المقدمة مطلوب وملاكه سيفوت بترك المقدمة، إذن لكي لا تفوت ملاك ذي المقدمة لابد عليك عقلا أن تؤدي المقدمة هذا، ولو تركت فعل المقدمة لكان قبيحا. هذا القبح في طول ذاك الحكم المتوجه إلى ذي المقدمة. إذن فهذا الحكم العقلي وهو قبح تركه للمقدمة المفوتة من القسم الثاني من الأحكام العقلية التي هي في طول الأحكام الشرعية، وبالتالي هذا لا يتوجه إليه خطاب شرعي، فما تجري قاعدة أنه كلما حكم به العقل حكم به الشرع حتى نثبت توجه وجوب شرعي نحو تلك المقدمة أو حرمة ترك تلك المقدمة، ما يمكن أن نستكشف ذلك. هذه مناقشة واعتراض السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه على نظرية المرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه. أستاذنا الشهيد يعلق على تعليق السيد الخوئي على النائيني، بأنه الظاهر أن السيد الخوئي أن المرزا النائيني إنما آمن بتوجه وجوب شرعي على المقدمة المفوتة لا على أساس قاعدة أنه كلما حكم به العقل حكم به الشرع، حتى تقول بأن هذه القاعدة لا تجري في القواعد العقلية في الأحكام العقلية التي هي في طول الأحكام الشرعية، إنما ذكر النائيني بأننا نستكشف وجود وجوب شرعي متوجه إلى المقدمة المفوتة على أساس آخر لا على أساس قاعدة كلما حكم به العقل حكم به الشرع. وما هو الأساس الآخر؟ يقول على أساس أن وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة معلولان لعلة واحدة في عرض واحد، كلاهما لأجل قبح الملاك، قبح ترك تفويت الملاك، قبح تفويت الملاك. فالعاقل يحكم بأنه لو استدعى الأمر من الشارع لأجل حفظ ملاكه أن يأمر بذي المقدمة ويأمر بالمقدمة أيضا لأصبح الأمران معلولان لعلة واحدة، ذاك الملاك الذي سيفوت ذاك الملاك هو العلة في جعل حكمين شرعيين، للجعل الحكم الشرعي على ذي المقدمة وجعل حكم شرعي آخر على المقدمة، وذلك لأنه لو لم يجعل حكما شرعيا على المقدمة لقال القائل بأن المولى لم يبرز غرض تحصيل ذلك الملاك ولو بالعمل بتلك المقدمة المفوتة، يعني ما قلناه في المقدمة الثانية من المقدمتين في هذا الجواب السادس من أنه لو تصدى المولى لإبراز اهتمامه بالملاك الذي يفوت بهذا التعجيز لو عجز نفسه بتركه للمقدمة، لو أن المولى قد أبرز بقدر المستطاع أبرز اهتمامه بهذا الملاك لا أصبح تحصيل ذلك الملاك لازما عقلا ولا أصبح تركه قبيحا عقلا. فهنا يقول القائل بأنه قبل الزمان صباح ماكو حكم، حتى نقول بأن هذا الحكم إبراز بالدلالة الالتزامية إبراز للملاك. صباحا هم إذا ما مأدي المقدمة المفوتة عجز حصل وبعد الخطاب سقط، وإن كان الملاك موجود ولكن الخطاب سقط. إذا هم ماكو خطاب الذي يدل بالدلالة الالتزامية على اهتمامه بالملاك. إذا المولى لم يبرز اهتمامه بهذا الملاك، لم يبرز بأي طريق وسيلة إلا بأن يوجب وجوبا شرعيا ثانيا على المقدمة المفوتة. يقول أن هذه المقدمة أنه أنا أريد منك الصلاة ولو بأن تؤدي الغسل من قبل، أريد منك صلاة الصوم متطهرا، أريد منك من أول الفجر أن تصوم متطهرا. هذا شنو معنى؟ يعني أريد من عندك الغسل قبل طلوع الفجر. فلا بد له من إبراز ذلك بجعل وجوب آخر على المقدمة، وإلا لو لم يوجب المقدمة فيقول القائل بأنه هذا ملاك غير مبرز، هذا ملاك غير مبرز. وإذا كان الملاك غير مبرز لا يجب تحصيله عقلا ولا يكون تركه تفويته قبيحا عقلا. إذن فهذا الملاك ألزم الشارع بأن يجعل وجوب ذي المقدمة مشروطا بشرط الغسل، وألزم المولى أيضا أن يشرع وجوبا على المقدمة جنبا إلى جنب، يعني المعلول بل العلة علة واحدة لكلا المعلولين. فنفس العلة التي أوجب على المولى أن يجعل حكما شرعيا على ذي المقدمة مشروطا بهذا الشرط، نفس العلة بل تلزم المولى بأن يجعل وجوبا شرعيا على المقدمة. إذا نستكشف الوجوب الشرعي على المقدمة لا عن طريق قاعدة أن كل ما حكم به العاقل حكم به الشرع، حتى تقول بأن هذه القاعدة لا تجري في القسم الثاني من القواعد العقلية التي أشارنا إليها، وإنما المرز النائيني يقول بأننا نستكشف وجوبا شرعيا على المقدمة المفوتة، نستكشف ذلك على هذا الأساس، على أساس أنه بل هناك علة واحدة تدعو المولى لإصدار كلا الجعلين، لإصدار جعل للحكم على ذي المقدمة وإصدار جعل للحكم على المقدمة على السواء. فإذا لا يرد عليه إشكال السيد الخوئي. هذا تعليق أستاذنا الشهيد على تعليق أستاذه على تعليق أستاذه. والحمد لله رب العالمين.